الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم.
آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. وقد مضى معنا في هذا الباب بعض النقاط في عجالة والوقت يأخذنا، فلا بد من اختصار الاختصار والتأكيد على ما لا يسع تركه من رؤوس الأقلام في هذه القضية الخطيرة. والقضية كلها كوم كما يقولون، وحديث اليوم كوم آخر. وإذ قد تكلمنا عن الشكوى العامة، لو تقدمتم بارك الله فيكم، من غياب الرواحل، ثم شفعنا ذلك الحديث عن منهج صناعة الرواحل وكيف أنه منهج رباني قام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، ثم الأئمة من بعده على طريقه. ثم تحدثنا عن عدة الرجل الداعية، العدة الباطنة والعدة الظاهرة، وهذا أوان الحديث عن أخطر هذه النقاط، ألا وهي ضرورة دور المربي، ضرورة دور المربي. فكل هذا لا يصلح بلا مرب. منهج تربية بلا مرب هذا نوع من العبث في الحقيقة. والكلام إذا كان ثقيلا من أوله فإنه يثقل هنا إلى درجة المرض يمرضك من ثقله، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضرورة ليس الحاجة كما يقول بعض الناس، وفرق عند الأصوليين بين الحاجة وبين الضرورة. الضرورة ضرورة ليس منها بد، وأما الحاجة فالأمر فيها يسير والخط فيها قريب، ولكن الضرورة وجود المربي ضرورة. لكننا نبادر قبل أن ندخل في الموضوع بما لا بد منه من التأكيد على بعض النقاط حتى لا يلتبس الفهم. أول نقطة، المربي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. المربي على التحقيق هو الله سبحانه وتعالى. يطالعك هذا في صدر المصحف: الحمد لله رب العالمين. فالمربي هو الله، وإذا أطلق هذا المعنى فلا يصح ولا يصلح له إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أتينا بأكابر المربين في العالم، أولو العزم من الرسل، فإنهم لا يستطيعون شيئا إلا إذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى واختياره أن يكون هذا الرجل السالك أن يكون الله تعالى هو الذي رباه وهو الذي اختاره. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإلا ماذا فعل نوح وهو من أولي العزم من الرسل مع ولده والولد بضعة منك؟ إن فاطمة بضعة منه، قطعة منك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قضية واضحة يقولها رسول من أولي العزم من الرسل، عاش دهرا طويلا نحو 10 قرون، فالقضية لا تحتاج إلى تأكيد. لو سبق في علم الله، لو سبق أن الله اختار ابن نوح لصحت تربية نوح ولا قال لبيك يا أبي كما فعل ابن إبراهيم إسماعيل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. لم يقل إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر لقوة تربية إبراهيم، ولا أبى ابن نوح أن يوافق أباه لضعف تربية نوح، وإنما في الحقيقة وربك يخلق ما يشاء ويختار. أمسك هذه النقطة جيدا، فإنك قد تحتاج إليها إن لم يكن الآن فيما بعد، حين ترى أولادك وترى منهم وترى منهم وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا يختار، لا يختار شيئا ولا يختار أولاده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالمربي هو الله، لكن الله تعالى كلفنا، فنحن مكلفون، كلفنا أن يكون منا المربون، وكلفنا أن نعالج التربية. وقال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولا شك أن هذا من أبواب التربية. فمع المقدمة الأولى هذه نقولها ليتضح الأمر، لكن نرجع فنقول لا بد ضرورة وجود المربي وضرورة دور المربي. وهذا المعنى يكاد يكون مستقرا في الفطر وفي الطباع، مغروز في طباع الناس، وأنت ترى هذا. قد نضطر إلى أن نمثل ببعض الأرازل ممن لا يحسن ذكرهم، لكن معلوم في صناعة السينما أنه لابد من المربي. من المربي في السينما؟ القائم على كل هذا المشروع المخرج. فالمخرج هو الذي يختار القصة والسيناريو والحوار، هو الذي يتابع صاحب المونتاج وصاحب الإنتاج وصاحب المكياج وصاحب كل الأجاج هذه. المخرج هو الذي ثم يقول في النهاية شوف العظمة التي في غير محلها، فيلم ليوسف شاهين، بس مش محتاج يعني أقول أنا مين ولا، والرجل من أهل الكفر وقد ذهب إلى الجحيم، وحيثما مرات بقبر كافر فبشره بالنار. نعم، هذا إذعان من الناس بضرورة المربي. واللاعبون وأهل الرياضات لا يتصور أبدا أن تخرج دورة هنا أو هناك، من معكم؟ من مدربك؟ لابد المدرب هو الذي يربي، يربي اللاعب ويربيه بكل المعاني الشديدة، حتى أنه يقول له لازم تخس، نقص وزنك معتز، عايز 10 كيلو كمان انزل، يروح معتز يموت نفسه ليه؟ خلاص عشان يدخل الماتش كما يقولون. كان في غاية السفاهة والتفاهة والفهاهة، لكن هكذا لا بد من مربي مدرب. وعند العرب في الزمان الأول والناس كإبل المياه، الإبل تحتاج إلى حادي، والحادي الذي يحدوها، يحدوها السير ويعرف كيف يسوسها إذا أرادها أن تجري، وهي إبل وهو رجل لكنه مربيها، هو أدرى بها، فإنه يعرف كيف يحدوها حتى تجري تسرع السير. وإذا أراد أن تسير سيرا علقا عرف كيف، ولهذا هو رب الإبل. لو أن الناس تركوه، لو شردت إحدى الإبل وسعى الناس خلفها فإنهم يفسدونها عليه، والعلاج أن يتركوها له، هو الذي يعرف كيف يردها. هذه مقدمة يتبين بها أن القضية وجود المربي هذا أمر مستقر في الفطر عند عامة الطوائف، لكن أين ما نحن فيه مما مثلنا به؟ أين من صناعة السينما والألعاب ونحو ذلك؟ صناعة الرواحل، الرواحل التي تقود الناس إلى الجنة، والتي تفتح قلوب الناس إلى الإيمان، والتي تمكن لدين الله في الأرض، والتي تعمل على أن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أين الثرى من الثري؟ وإذا فقبل أن نبادر لا بد من التأكيد على ضرورة دور المربي، ثم نسارع فنجمل دور المربي في نقاط ثلاث. المربي يقوم بطبيعة إشرافية على نقاط ثلاث. الأولى منهج صناعة الرواحل، وسيأتيك بعض التفصيل والشرح. والثانية تعاهد صفات الرجل الراحل. والثالثة توظيف الطاقات واستثمار الكفايات. هذه طبيعة دور المربي. وأنا مضطر هنا وهذا لابد منه استطرادا أن أقول أنت تنظر إلي على أنني أكلمك عن الموضوع، وأنا أعيذك أن تنظر إلي على أنني ضمن هذه الطائفة التي سأتحدث عنها، فلسنا من هؤلاء ولا رأينا هؤلاء، هذه القضية أكبر. لكني أستحضر هنا موقف خالد بن الوليد في غزوة مؤتة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء ثلاثة، فاتفق أن مات الثلاثة، أخذ الراية زيد ثم قتل، فأخذها جعفر ثم قتل، فأخذها ابن رواحة ثم قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أكثر من ثلاثة، فأصبح الناس بلا أمير. فنظر خالد وتقدم الناس وقال لا يصلح لكم هذا، لا يصلح، فهو ناصح، قال لا يصلح لكم هذا الأمر بلا أمير، انظروا في أحدكم. قالوا أنت؟ قال لا أنا ما أصلح لكن انظروا. لكن مع الضرورة اضطر إلى أن يبقى إلى أن يظهر يعني القائد الجديد الذي يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموطن أشبه بهذا حين نقول ضرورة وجود المربي، يعني انظروا في هذه القضية، وحتى لا تقول وتضرب رأسك كيف ننظر، لعلنا إن شاء الله ننظر معا في وقفة قادمة ماذا نفعل إذا غاب المربي. هذه وقفة ليس الآن يعني دورها. طبيعة دور المربي الإشراف على هذه النقاط الثلاث. أولها منهج صناعة الرواحل، هذا دور ثقيل يقوم به المربي، منهج صناعة الرواحل. وقد تقدر أن هذا المنهج رباني، وأن الله تعالى وضعه من خلال أوائل ما نزل من الصور، والتأكيد على تأصيل هذا المنهج بجوانبه الثلاثة: الجانب العلمي، والجانب الدعوي، والجانب التربوي. فلك أن تتصور حتى تستحضر طبيعة دور المربي ربما نكتفي لأجل الوقت ولأجل أن هذا يكفي ويشفي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته. الإشراف على منهج صناعة الرواحل بجوانبه الثلاثة قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق القيام. انظر جانبا جانبا وأسبك هذا كله في قلبك، ولا أقول في عقلك ولا في ذهنك، وليس المقصود أن تقول الكلام جيد، ما أكثر الكلام الجيد. القضية ليست في أننا نبحث عن كلام جيد، القضية فوق الكلام، القضية قضية أزمة، هذه أزمة الأمة، إن لم تمتد بصيرتك إلى هذا المعنى فعلى الأقل، يعني إن لم تكن راحلة وتعرف أن هذه أزمة أمة، فحتى لو كنت مجرد جمل من الجمال فلا بد أن تدرك أن هذه أزمتك. فإذا لم تدرك أنها أزمة الأمة ولا أزمتك لم يبقى راحلة ولا جمل. وإنما انظر في يعني جحور الفئران ويعني ونازل. نعم. قامت صناعة الرواحل على الجانب العلمي، طبيعة دور المربي أن يسعى في تأصيل الجانب العلمي من خلال حث الناس على شرف العلم وفضل العلم وأهمية طلب العلم، وهذا له اتجاه عام واتجاه خاص في كل باب. الاتجاه العام هكذا القضايا العامة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أصحابه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث الذي فيه كل الجزئيات التي تعرف، إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إن الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، العالم يستغفر له كل شيء، حتى كل هذا داخل في الحديث الطويل، تأكيد على فضل العلم الناحية. عقد مجالس العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليه في مسجده في عامة ساعات الليل والنهار، الناس يتعلمون، إما أن يبتدئهم بإنشاء الدرس والموعظة كخطبة الجمعة، وكأن ينتهي من الصلاة فيصعد المنبر فيحمد الله ويثني عليه ويقول أيها الناس يبتدئهم، وكأن يواعدهم في بعض المواسم كالاستسقاء والكسوف والعيد ونحو ذلك، أو يفجأهم بلا مواسم، أو يأتي بعض الناس يسألون دخل أعرابي فسأل فأجابه، أو تحدث حادثة موقف بال أعرابي، أو اختصر بعض الناس، أو جاء بعض الفقراء، كل هذا مجال التعليم الذي لا بد أن يأخذ المربي نفسه به عموما. ولهذا تعلم عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يسعهم جهلهم، ثم خصوصا يعنى المربي بأصحاب الكفاءات والكفايات ممن يتوسم فيهم بما أودعه الله عز وجل في المربي من حدس وملكة وتوفيق واستشراف للمستقبل. وإذا كان هذا قد يصلح فيه بعض المخرجين والمدربين، فمع عدم التوفيق وعدم الديانة بل ومحاربة الدين، فكيف يعني تستكثره على من أقامه الله عز وجل هذا المقام؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عنايته بتأصيل الجانب العلمي عموما في صناعة الرواحل كان يخص بعض كبار رواحل التاريخ، فيأتي إلى ابن عباس خصوصا فيضع يده على صدره ويقول اللهم علمه الكتاب والحكمة، اللهم فقهه في الدين. هذا من رعاية الجانب العلمي وتأصيله في بعض الخواص. يسأل أبا هريرة ماذا يريد، فيقول أسألك أن تعلمني، فيقول أبسط رداءك ويدعو له ويبرك عليه، قال فما نسيت شيئا حفظته. يأتي إلى أبي فيخصه بعلم القرآن حتى أنه يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فأبي كأنه يعني ما استطاع أن يتماسك، قال وسماني لك، إن الله يأمرني أن أطرأ عليك. قال وسماني لك؟ طبعا قال نعم. فبث أبي رضي الله عنه ثم يعود مرة أخرى فيقول لأعلمنك أو أتعرف أفضل صورة، فيجيبه فيقول له ليهنك العلم أبا المنذر. يريده على هذا الباب أن يكون له كفاية في باب القرآن. ولهذا قال أقرأكم أبي، ومثل هذا فعل مع زيد وأفرضكم زيد، ومثل هذا فعل مع معاذ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. دون الاستطراد الآن نكتفي بهذا. فالمقصود أن يقوم المربي على تأصيل الجانب العلمي كجانب من جوانب صناعة الرواحل عموما. فالناس كلهم يحتاجون إلى العلم، ولا بد لكل أحد أن يأخذ قسطا، وخصوصا في من ينجع معه العلم حتى يكون له شأن في هذا الباب، فيحفظ على أمة المسلمين علوم السابقين والأنبياء. هذا جانب. ثم ينتقل المربي إلى الجانب الثاني الذي يحتاجه في صناعة الرواحل، هو الجانب الدعوي. فيقوم المربي على تأصيل الدعوة وأهمية الدعوة ووجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتأكيد على أن هذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء، ويتلو الآيات في هذا الباب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآيات، ويؤكد فيما يقوله بلغوا عني ولو آية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول تأكيدا على أهمية الدعوة، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، ويؤكد الدعوة بكل جوانبها ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله. وتنزل الآيات ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ويندبهم النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل كذا وله الجنة، ومن يفعل كذا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تأصيل الجانب الدعوي عموما، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، بذل النصيحة، تعاون على البر والتقوى، تواصل الحق والصبر، جهاد في سبيل الله بالمال بالنفس بكل ما يملكه الإنسان، هذا دور المربي في تأصيل الجانب الدعوي عموما. وأيضا خصوصا ينظر في أصحاب الكفايات فيعالج فيهم هذا الباب، فقد يرى في بعضهم ما لا يرى في البعض الآخر، فيجعل خالدا سيفا من سيوف الله، وحمزة أسدا من أسود الله، ويرسل مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يذهب هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤذن بالهجرة، لكنه عرف أنه سيؤذن بالهجرة، فيذهب مصعب ويهيئ المدينة بالدعوة، يجلس مع أسيد بن الحضير كبير الأنصار، يجلس مع أسعد بن زرارة كبير من كبراء الأنصار، يمهد الزوج، يدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا، إمام في هذا الباب مصعب ابن عمير. يقول لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لما أعطاه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. التأصيل على أمثال هذه الكفايات الدعوية في كل الجوانب، في الجهاد، في الأمر بالمعروف لا يعني المنكر. ولهذا ترى للنبي صلى الله عليه وسلم صولات وجولات في هذا الباب، ترى من أصحاب الكتاب الوحي فريق أنتم تكتبون الوحي، وترى من أصحابه فريقا يخطب بين يديه، ثابت بن قيس بن شماس. عادة العرب إذا جاء يعني وفد من الوفود لابد، العرب أهل فصاحة وأهل كلام، لابد واحد يخطب، ما ينفعش ما يخطبش، يموت لو ما خطبش. في المقابل عرف العرب الفريق الثاني لابد أن يكون له خطيب، فهم يأتون بخطيب يتكلم، نحن قالوا كذا ومنا كذا وفينا كذا، أجبهم يا ثابت. فيقوم ثابت ابن قيس ابن شماس فيحمد الله ويستعلم ويخطب خطبة تجعلهم يتصغرون أمام خطبة ثابت ابن قيس. يوظف من الشعراء كعب ابن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان ابن ثابت، طائفة شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، يوظف من الأئمة، يصلي بالناس مروا أبا بكر يصلي بالناس، غاب أبو بكر صلى بهم مرة عبد الرحمن بن عوف، وظف المؤذنين بلال وأبو محزورة وغيرهم، يوظف أمراء الأجناد، يوظف من يعين من يخلفه على المدينة، استخلف مرة عمرو بن أم مكتوم، استخلف مرة عليا، واستخلف مرة فلانا. انظر جوانب الكفايات التي تقوم بالدعوة حتى ترى أنها أن المربي حوله أمة من الناس. تأتيه المرأة فتقول، فيعدها أو يوعدها السنة القادمة، فتقول له أرأيت إن لم أجدك تعرض بالموت وقد كان ولا حول ولا قوة. قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال أتي أبا بكر. محلولة، يأتي أبا بكر، يعني أبو بكر عنده نفس القضية. نكتفي بهذا الاختصار الإشارة إلى توظيف الطاقات الخاصة في هذا الباب، أنه يقوم على هذا الجانب الدعوي، ينظر في كيفية إدارة الجانب الدعوي، ينظر كذلك في الجانب الثالث من الجوانب الثلاثة التي تقوم صناعة الرواحل على، ليس على وجودها وإنما على التوازن بينها، ليس الوجود فقط، الوجود والتوازن. وإن لو وجدت بلا توازن سيحدث نوع من الطغيان، وسيحدث نوع من الانفلات، وهذا الذي نعالجه ونعانيه في زماننا. وإن في زماننا دعوة، وفي زماننا علم، وفي زماننا تربية، لكن قل أن تجد التوازن بين هذه الجوانب الثلاثة في كثير من الدعوات وفي كثير من التجمعات. على كل حال، خشية الاستطراد. يقوم المربي كذلك على النظر في الجانب التربوي، جانب التزكية، فيندب الناس إلى أهمية هذا الباب، وأن هذا الباب هو الأصل، وأنه لولاه ما نفع العلم وما نفعت الدعوة. فيؤكد على هذا المعنى، إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يصل عليكم رجل من أهل الجنة وهو يعلم أن الناس سيسألون وسيعرفون أن القضية كانت قضية قلب، ولكني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. يندب الناس إلى عموم وسائل تزكية النفس من الاجتهاد في العبادة والتأمل في خلق الله وكثرة ذكر الله والحرص على العلم النافع والعمل الصالح ونحو ذلك. هذا على العموم، إن من أحبكم إلي وأحسنكم مني وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والنصوص، وكل هذا داخل في جانب التزكية، وكيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض، وكيف يقوم بعضهم بحقوق بعض، وكيف يكون مثل المؤمنين في توازن وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. منهج التزكية عام يحتاج إليه عموم الناس، ثم ينظر كذلك في أصحاب الكفايات في هذا الجانب، فيصدرهم ويعلمهم ويوليهم من الاهتمام ويبرز يعني دورهم، فيجعل رجلا كحذيفة رضي الله عنه أمينا لسر النبي صلى الله عليه وسلم، يخصه ما لا يخص غيره بأسماء المنافقين، هذا العظيم ديانته. ويجعل رجلا لما قالت له بعض العرب ابعث معنا أمينا من أصحابك، ما هو أي واحد، قال لأبعثن معكم أمينا حق أمين، قم يا أبا عبيدة، فيجعل أبا عبيدة أمينا لهذه الأمة، وينظر في أبي بكر وما أدراك ما أبو بكر، فيعني يقول يحدثهم عن أبواب الجنة الثمانية، وأن للصدقة بابا، وأن للصلاة بابا، وللصوم بابا، وللجهاد بابا. فأبو بكر يقول يا أبي أنت وأمي يا رسول، ما على من دعي من هذه الأبواب كلها، كل الناس كل واحد تعلقت همته، كما أنك تسمع الآن تقول والله يمكن إن شاء الله باب الصلاة، يعني ضبطنا الصلاة شوي يمكن نذكر باب الصلاة، والثاني يقول لا أنا الصوم سهل هصوم على طول إن شاء الله، يمكن باب الصوم. همة أبو بكر انشغل باب صوم يا جماعة والصلاة، أنتوا بتتفكروا فيه؟ قال يا أبي أنت وأمي، ما على من دخل من هذه الأبواب أو من أحد هذه الأبواب من جناح، فهل يدعى أحد منها كلها؟ ينفع واحد يدخل من أبواب الثمانية مع بعض؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. الجماعة اللي هم أصحاب الهمم الكبار ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، سبقك بها عكاسة. هناك أشخاص معروفون في الصحابة لهم جوانب معينة في التزكية، كأبي ذر وأبي الدرداء، ولكل هؤلاء قصص وأحوال. المقصود أن المربي يقوم على هذا الجانب التزكوي عموما وخصوصا في تأصيل هذا المنهج عند أصحابي، حتى يتأسى الناس بأصحاب الكفايات في هذا الباب، ومن ثم عرف الناس يعني الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بإشرافي على إيجاد التوازن بين هذه الأبواب. أولا في طبيعة دور المربي، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه رجل علم، بمعنى أن العلم يشغله، ما قال، ما قيل هذا، ولا قيل إنه رجل دعوة، بمعنى أنه مشغول بالدعوة وليس عنده وقت يعلم الناس أو يزكيه، ولا قيل إنه رجل تزكية همه أن يفعل الناس كذا وكذا، مع بعض التقصير في العلم أو في الدعوة، وهذه الأفات الموجودة. لكن سبكت هذه الثلاثة الجوانب في بوتقة واحدة، وصارت وجبة دسمة متزنة تراها في طبيعة شخصية كل إنسان، كما أشرنا ربما في أول مرة، هو صاحب العلم وهو صاحب الدعوة وهو صاحب التربية، لا والله لا ترى عنده قصورا هنا أو هنا أو هنا. ثم قد يأتي القصور فينتقل المربي إلى طبيعة الدور الذي بعد هذا فيعالج، لكن من خلال معالجة التربية يحدث نوع من التوازن والتكامل في الشخص وفي المجموعة وفي الأمة. هذه طبيعة دور المربي الأولى أو الوظيفة الأولى، الإشراف على منهج صناعة الرواحل. وظيفته الثانية تعاهد، تعاهد صفات الرجل الراحلة والتي أشرنا إليها، لأن لو مسكنا واحدة واحدة الوقت بالشيطور، فأنا يعني سأحيلك على ما أظنه أن هذا مستقر في ذهنك، وإلا الذي ينبغي أن نقول كيف يتعاهد تحمل الأمانة، كيف يتعاهد الصدق، كيف يتعاهد كذا وكذا من الصفات الباطنة ثم الظاهرة. إذا يعني سوف لا يتسع الوقت، لكن أنا أظن إن شاء الله أنك قد استحضرت هذه المعاني. ثم الآن نتكلم عن طبيعة دور المربي بعد أن أشرنا إجمالا إلى إشرافه على منهج صناعة الرواحل. ننظر في وظيفته الثانية وهي تعاهد. انظر كلمة تعاهد، كلمة حانية ورقيقة ولطيفة وثقيلة أيضا. تعاهد صفات الرجل الراحل، ينظر في أصحابه وينظر في أحواله، ينظر إليهم إجمالا وينظر إليهم تفصيلا وتدقيقا، حتى لا ينظر في الرجل الواحد إلى 20 و30 و40 جانبا، يريد أن يقوم على تجهيزه، تجهيز الراحلة. إذا احتجنا إلى راحلة فالراحلة لابد أن تجهز، تجهز بأن تعلف أولا هذه الراحلة. الرجل الراحلة الذي معنا سيطعم، سيغذى، يغذى بالمعاني، بالقيم، بالأخلاق، بالطموحات، بالأهداف، يغذى بالإيمان، بالقرآن، يغذى بالتجارب، بالخبرات، يعطيه كل ما عنده. وهكذا فعل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يبذل لأصحابه كل ما يستطيع. تأتيه المرأة الجارية تريده في أمر الله، والجواري يباع ويشتري، فتأخذ بيده وتمشي به في سكة المدينة فيمشي معها صلى الله عليه وسلم وقف على حاجات أصحابه صلى الله عليه وسلم. وطبيعة دور المربي هنا أن يتعاهد ينظر في جوانب صفات كل رجل من أصحابه فيسدد ويقوم ويعالج، وهو يعرف كيف يعالج، والصحابة يعينونه على هذا بأن يستسلموا له، هو يعرف دوره وهم أيضا يعرفون دورهم، فلا يصح أن تتنازع الأدوار. لم يقل أحد للصحابة أنت لماذا عملتني بشدة مع أنك دعوتنا إلى الرفق، عملتني بشدة وقد علمت فلانا برفق، أبدا هذا ما كان، لأن هذا عنوان الجهل، والذي يعينك على نفسك متفضل عليك فكيف يعني تلومه على فضل بذله لك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج صفات الرجل الراحلة في أصحابه فينظر في بواطنهم، واستتمام المسائل المعروفة من حمل الأمانة والصدق وعلو الهمة ووضوح الأهداف يعالج هذا، ثم ينظر فيما تطفحه هذه البواطن على الظواهر من أثر العبادة ومن حسن السمت ومن ظهور الأدب ومن بذل النصيحة، قد يرى ما يستحسنه من الإيجابيات فيعززها ويثني عليها. وكثيرا ما أثنى على أصحابي نعم الرجل فلان، وحتى كان يفدي بعضهم، انظر يقول فداك أبي وأمي، ما هو سعد اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لسعد أبويه يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، وجمع أبويه مرة للزبير، انظر هذا لما يكون في موطن إحسان، وما أكثر ثناءاته على أصحابه، وهذا أيضا نختصر لأنه معروف، لكن الذي نقف عنده أكثر العلاج والتعاهد والإرشاد والنظر في بعض مواطن الخلل التي تعوق إعداد الرجل الراحلة، فيأتي المربي فيأخذ على يده، قد يأخذ على يده على مقتضى الحال، قد يأخذ على يده بنوع تلطف، وقد يأخذ على يده بنوع تشديد على حسب مقتضى الحال. فيسمع أبا ذر وهو إمام وله خصوصية في جانب التزكية والتربية، ومع هذا في بعض المواطن يكلم بلالا فيعيره بأمه يقول يا ابن السوداء، وهذا عند هذه البيئة معروف بينهم عبيد كثر وجرى على لسانهم هذا المصطلح، سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر وتغيظ ورفع صوته وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية شديدة، إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو يعلم أنها ستنقل إلى التاريخ، وهو الذي قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وهو الذي قال أو ندب إلى أن تكون النصيحة، وكان يقول ما بال أقوام ولا يسمي، لكن في مواطن لا بد فيها من الشدة، والشدة أثمرت ثمرات يانعة. ماذا فعل أبو ذر؟ كان بعد هذا يشتري لنفسه حلة ويشتري مثلها لغلامه، ويأتي بالطعام فيأكل معه، ولا كل هذا غير واجب، لكن انظر بالغ، قال إذا أنا فيها جاهلية والله لا أعالجن هذه الجاهلية، فعالجها وزيادة. فكان أبو ذر يعني إماما في هذا، انتفع بالتقويم. مرة يأتي رجل آخر يأكل بشماله فيقول له كل بيمينك، نصيح؟ قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ثم قال ما منعه إلا الكبر، قال الراوي فما رفعها إلى فيه، شلت يده. هذا مهم في حتى من كان حاضرا يعلم أن القضية خطيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو يقول لك قل بيمينك، تقول لا أستطيع. لو كنت لا تستطيع أمرك النبي صلى الله عليه وسلم كان عليك أن تبادر. يأتي إلى رجل يجد يلبس خاتما من ذهب فيمسك إصبعه ويأخذ الخاتم ويلقيه على الأرض ويقول يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مشى الذهب الجرام بكام الوقت، كأن الصحابة حسبوها كذا، فقالوا خذ الخاتم انتفع به. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه، لكن امرأتك تلبسه أو بيعه له استعمالات. قال والله ما كنت لأخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا أنتوا لو عايزين. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذه ويرميه على الأرض وأنا أخذه، والله ما كنت أخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الجوانب التي فيها بعض، وهناك جوانب أخرى فيها الرفق على حسب مقتضى الحال. يقوم أعرابي فيبول في المسجد، تخيل أنت الآن وإحنا فارشين المسجد والمسجد متعطر وبعدين جاء طفل بلاش أعرابي وبال في المسجد، قام الناس ليقعوا به. لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلوه. فقال ما يعني ما لكم، دعوه لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولا. الرجل لما بيبدأ لو قال لأحد فاجأه هتعملوا إشكال، والإشكال حصل. فما دام حصل حصل يبقى خليه بقى يكمل كوباية زي كوبايتين، وإلا هيمرض الرجل لأبيه وما كان أرفقه وأرحمه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا قال أريق على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين. موطن يحتاج للتربية بالرفق. لما نزل يقوموا لله قانتين، يعني في الصلاة لا تتكلموا، لا تتكلموا في الصلاة، القنوط. كانوا قبل ذلك يتكلمون، يدخل رجل في الصلاة ويقول له ستذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له نعم طب خذني معك ويكمل الصلاة. ما كان هذا محرم. فلما حرم الكلام في الصلاة وأصبح الناس يلزمهم السكوت خلاص التزم الجميع. وقد يتصور أن رجلا كان غائبا ما بلغه الحكم، وهذا الذي حدث. جاء معاوية بن الحكم السلمي دخل المسجد وصلى مع الناس شوية، واحد عطس قال يرحمك الله هو في الصلاة، والناس كلهم ساكتين. فجعل الناس يخبطون له على ركبه يعني يسكتونه، هو مش فاهم. ومهم جدا إذا أردت أن تربي أحدا تفهمه لماذا تفعل بها كذا. فقال صاحبنا تاني ما ردش عليه فاستنكر يرحمك الله. فالناس أيضا جعلوا، قال فأخذوا يسكتونني هو مش عارف. قال ثم إني سكت، يعني أنا سكت وخلاص ولا أدري لماذا. قال فلما انقضى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال فبأبي هو وأمي ما رأيت مثله معلما قط، والله ما كهرني ولا نهرني. يعني حتى مش يقول ايه اللي انت عملته ده ولا ايه اللي انت ما تفهمش، انت ما كنت انت ما حدش قال لك ابدا. قال ما كهرني ولا نهرني، ما انكر عليه، وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. يعني رضي هذا المسلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم برفق. كلما رأى شيئا من أصحابه خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الخطيرة التي تنم على خلل كبير في بعض الأصول، كان بين خالد بن الوليد يعني بين سيف الله وبين عبد الرحمن بن عوف نزاع اختلف. فسب أحدهما الآخر، فبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أنتم تاركون لي أصحابي؟ وقال لخالد دع عنك أصحابي يا خالد، دع عنك أصحابي يا خالد، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هو بيقول لي مين؟ طب ما هو خالد من أصحابه. لكن انظر الفهم هنا، هناك الناس طبقات ودرجات. حين نقول الحفاظ يأتون في الصف الأول، نحن نقصد هذا أن يتعلم الناس الأدب. وحين نقول ارجع يا فلان من الصف وانت حافظ، ارجع وهات حافظ ثاني أشرف منك وأجمع منك وله ما ليس لك، كل هذه أداب. فينكر على خالد ويقول لخالد دع عنك أصحابي، مع أن خالدا من أصحاب، لانتصارا لحق عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين، من العشرة الأوائل المبشرين، من أوائل من أسلم. وهل يستوي السابق واللاحق؟ وأعجب ما في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه بهذه الدقة حتى ليفعله مع عمر وأبي بكر. هذا عجيب جدا، اختلف عمر وأبي بكر رضي الله عنه، كاد الخيران أن يهلك. مر معكم الحديث أظن قريب. المهم قال عمر ما أردت إلا خلافي، قال أبو بكر ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهما وتغضبا وذهب كل منهما إلى بيته. ثم أسرع الفيئة عمر فقال كيف فعلت هذا؟ رجع إلى أبي بكر وقال له سامحني يا أخي، كنت والله أظلم. قال أبو بكر بل أنا والله كنت أظلم. طيب، وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من مدخل أبي بكر، عرف أبو بكر وجهه في، فبلغ القصة فصاح. والقصة بين مين؟ بين مين يا جماعة؟ أبو بكر عمر. فقال هل أنتم تركون لي صاحبي؟ هل أنتم تركون لي صاحبي؟ صاحبي خلينا عمر بقى الوقت أبو بكر. قال إن الناس، إن الله بعثني. فقال الناس كذبت. وقال أبو بكر صدقت. ومساني بماله وجعل يذكر من شأن أبي بكر ما لم يكن من شأن عمر. انظر، هذا ليس حطا من شأن عمر، لكن تربية لعمر أن يتعلم كيف يعاشر من أسبق منه، هو أسبق منه، من هو أكبر منه، من له حق عليه، كيف يكون الأدب العام بين الكبار، فكيف بين الصغار والكبار. كل هذه جوانب يقف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها عليها تعاهدا لطبيعة دور أو لما ينبغي أن يكون عليه الرجل الراحلة. ولهذا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كأنه يستحث على قيام الليل، ويبلغه عن عبد الله بن عمرو العكس، لأنه بيقوم بس بيقوم زيادة. حتى شكته امرأة رجل عروس، والمرأة ما رأت منه شيئا، فشكته إلى حماه العمر بن العاص، فحماها قال والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فذهب وقال الولد زوجته، والمرأة تشتكي ما كل يوم صايم وكل يوم يقرأ القرآن. هذا عنده فرار متصل، فرار إلى الله، كل يوم يقرأ القرآن وكل يوم يصوم وعريس. فلما سأل أبو امرأته كيف وجدت عبد الله، قالت والله نعم الرجل إلا أنه لم يفتش لنا كلفا، يعني ما قال يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقرأ القرآن كل يوم؟ قال بلى يا رسول. قال أختم القرآن في شهر. قال إنه أطيق أفضل من ذلك. فالواجه الترمذي قال في 25 ثم في 20 ثم في أسبوعين ثم في 10، كل مرة يقول له إني أطيق، قال في 5، قال إني أطيق، قال فقرأه في 3، فيقطع القرآن وقرأ في أقل من 3، لأنه بعد 3 كمان يعني عايز يرجع للي كان عليه. ثم عملنا إيه؟ فانظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يقول أقرأ في شهر. قال على الأخرى أنك تصوم كل يوم؟ قال نعم. قال لا تفعل، صوم 3 أيام من الشهر. ثم قال صوم الاثنين والخميس، وصاحبنا يقول أطيق، قال صوم يوما وأفطر يوما فإنه لا أفضل من ذلك، وهذا أحب الصوم إلى الله. هذا أيضا من تعاهد الشخصية التي، بينما في شخص آخر يراه على العكس، لا ليس له حرص على العبادة فيشدد عليه. يقول ذكر له رجل نام ليلة حتى أصبح، أصبح يعني الفجر، هو أصبح يعني الساعة 8، نام لحد أذان الفجر. سبحان الله، ودي فيها إيه؟ عندنا فيها إيه؟ لكن عندهم مصيبة. قال ذات رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان يعني جاء الشيطان كده طبعا لم يسمي، وبال في أذنيه لأنه ضيع عليه قيام الليل، ضيع عليه قيام الليل، بات حتى أصبح، فأنكر هنا ويعني ترفق هناك. دخل سلمان على أبي الدرداء فسأل أم الدرداء لما رأها مبتزلة تلبس ثياب المهنة، قالت أخوك أبو الدرداء وكان متأخيين، ليس له ليس نصيب فيه، أيضا على نفس الطريق يصوم ويقرأ القرآن. فقال سلمان لا تفعل، ولكن إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينك. في بعض الروايات قال صدق سلمان، وثبت أنه قال هذا نفسه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. فالمقصود أن يتعاهد المربي أحوال أو جوانب أو صفات الرجل الراحلة في أصحابه، هذا مهم. ولهذا الأحاديث كثيرة عن التعريف، ولكن قد نسقط نحن بعض الإسقاطات اليسيرة على بعض يعني إخواننا مما لا بد منه. قد ترى الرجل خفيفا، مصطلح خفيف هذا معروف، خفيف يعني عنده بعض الطيش يحتاج له أن يثقل، خفيف تصرفاته، يبتسم بطريقة زايدة شوية، يرفع صوته في الكلام، يتكلم مع الكبير بنوع استهانة، يلبس ملابس لا تليق به أو لا تليق بهذا الموطن الذي، أو يفعل أفعال لا تناسب الحال. وهذا كثير، بعض إخواننا رايح الحمام يغتسل، طيب كويس الاغتسال لا بأس به، لكن رايح لبس الفانيلا وماشي بالسروال، جايبها من المصلى في الآخر لحد استعراض بالسروال لحد، وتقول لي أنا عايز أكون راحلة، هي راحلة، أنت ما حصلت. لو أن هذا قال هو هذا حرام، أنا ما كشفت عورة. يا أخانا القضية ليست قضية نحن لا نتحرك في مساحة حرام وحلال، لا، نحن نتحرك في مساحات الكبار، نحن نريد رواحل الناس. ألا تستحي أن تمشي بهذه الطريقة؟ لا يليق بك، لا يليق، وحطر كده الفوط عليك وماشي واخد الهيئة، السمت، هذا السمت لا يليق. تراك وأنت خارج الآن وجاء رجل لا يعرف الاعتكاف ولا يعرف السنية ولا يعرف شيء، هو جاي يصلي في مسجد، هنا في مسجد، دخل المسجد ففوجئ برجل مرتحي ولابس سروال وفانيلا حمال. قال والله لا، هو يمكن الدين كده، ده الناس دول ما، فأنت قد صددت عن سبيل الله، هذا السمت لا يليق، لا يليق. وإنما الذي يليق، طيب ليه 27 واحد طالع بجلابية مثلا قميص، لكن قميص لا يناسب، إذا أمكنه أن يلبس البياض في ليلة كهذه، وأن يعني يأتي بسواكه وبعطره ويغتسل، هذا أليق. طيب من الذي ينكر عليه؟ الرجل الراحلة. فلو أنني قلت لك هذه الليلة انظر في ثوب أبيض، وهذه الليلة لا تلبس المخطط، وهذه الليلة انظر في نظافة ثوبك، وهذه الليلة حتى في السنة القادمة لا أقول لك هذه الليلة، أقول لك هذه العشر كلها نهارها وليلها في نوع من مراعاة هذه الصفات، هذا لا يليق بسمتك، لا يليق بسمتك أن تكون على هذا الحال، فضلا عن المحامير التي نراها والتي فضلا عن الأصوات التي ترتفع، كل هذا يحتاج إلى تعاهد ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأكيد وتأصيل وتذكير، ويحتاج منك ألا تغضب. فإن مقام المربي في الحقيقة مقام الوالد، وهذا معروف، والعلماء في كتب أهل العلم يقول العالم له منزلة الأبوة الدينية، والمربي فوق العالم، لأن المربي عنده أو ينبغي أن يكون عنده الجانب العلمي وغيره من الجوانب، فهو حق بهذا. ولهذا في بعض المصاحف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، منسوخا لكن مذكورة في بعض المصاحف. والآن عند الأوروبيين سموها الرضاعة الثقافية أو الرضاعة الأدبية. ولهذا ترى الجماعة واحد مغني ولا حاجة بتسمى باسم اللي اكتشفه، أليس كذلك؟ أين هذا؟ هذا على، لكن ينبغي أن يحدث نوع من التعاهد في كل جزئيات من الجزئيات الباطلة التي ذكرناها في عدة الرجل الراحلة والظاهر، فيحتاج أن يقفه على هذا، حتى أنه ليقول له ارفع صوتك قليلا، أو يقول له اخفض صوتك قليلا، أو يقول له هدئ من ابتسامتك، أنت إذا ابتسمت تفتح فمك أكبر من المطلوب، هذه مقبولة من الرب فقط. إذا ضحك صوتك يرتفع زيادة، خفض صوتك بعض الشيء. إذا كلمت أحدا فأقف موقف كذا ولا تقف وقفة كذا. إذا ناولت أحدا فناوله على هيئة كذا. إذا كلمت كبيرا فلابد أن تظهر له التوقير والتبجيل والاحترام، تقول هذا من الأدب، وتقول هذا من بذل النصيحة، تقول له هذا لأجل يعني مراعاة حسن السمت، تقول له هذا من معاني الصدق، تقول له هذا من معاني كذا، تكمل. وهكذا سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكملة هذه الجوانب في أصحابه، فكان يعني يقفهم على دقيق من مسائل التربية، فانتفع به الصحابة أيما انتفع، حتى أن أحدا لم يخرج عنه، حتى أبو بكر وهو كبير الصحابة رضي وأكملهم يعني علما وعملا، ومع هذا كان يقف أحيانا على موطن يربيه فيها صلى الله عليه وسلم. رأى رؤيا مرة، أو رأى رجل رؤيا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتجعلني أعبرها. قال أعبر، ثم قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال لا تخبرني بما أخطأت فيه. قال لا تقسم. أنكر عليه، أنكر عليه أنه أقسم، وأنكر عليه أنه حتى أبو بكر يحتاج إلى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مرب يحتاج إلى مرب فوقه يربيه، إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى ربه. فهذا أمر مفتوح ليس له كبير. بقي معنى ثالث، لا يكون من دور المربي بعد أن قلنا قيامه على جوانب صناعة الرواحل، ثم تعاهده لصفات الرجل الراحلة، بقي توظيفه للطاقات واستثماره للكفايات. ينظر المربي يعلم أن له دورا، وأن هذه الأمة تحتاج إلى كثير من الرواحل تقوم على سد الثغور، الثغور الكثيرة، نحتاج إلى كفاءات علمية، كفاءات دعوية، كفاءات تربوية. فيلاحظ المربي مواطن القوة في شخصيات من حوله، ويحاول أن يتعاهد هذه الكفاية، يتعاهدها حتى يبلغ بها ما يريد مما يعلمه. وضابط هذا إقامة للدين النصيح، هو يتعاهد هذه الطاقات ويكتشف هذه الكفايات ويوظف هذه الملكات، فيجعل منهم من يتقدم في أبواب العلم والتعليم والتدريس، ومن يعني يتقدم في أبواب الدعوة والإدارة والتنظيم والترتيب وجمع الصدقات وتوزيع الزكوات والنظر في قضاء مصالح الناس وحل المشكلات وتزويج الشباب والفتيات، وهذه أبواب واسعة. وينظر أيضا في من يعنى بجوانب تزكية النفوس، هذا تعهده، حفظه القرآن، علمه، أدبه، حاول أن تخفض من يعني بعض ما عنده من الغلواء الصفات. بعض الناس كعادة الإنسان اللي داخل في بداية العلم، في علم له طغيان، يكون شايف نفسه، فهذا اللي شايف نفسه يحتاج واحد يقرصه من أذنه. فمن الذي يقرصه من أذنه؟ لابد يكون واحد يعني مشروع مربي أيضا، الذي يشتغل في هذا الباب هو يعني يصنع لكي يكون أيضا إماما في هذا الباب. لأنه قد يأتيك رجل، وقد حكيت لكم مرة، واحد يبدأ ورقتين في الأسكاب في حوالي 20-30 مشروع هو ناوي يألفه. أول ما بدأ في الالتزام حط عناوين كتب، والرجل ما حفظ ولا، فهذا يحتاج إلى أن يقرص من أذنه، وقال له من قال لك أننا نحتاج تصنيفاتك وعلومك وأنت ما زلت غمرا جاهلا لا تحسن ولا تعرف؟ فلا بد أن يتعاهد، يحتاج إلى توظيف أصحاب الكفايات التربوية في الأماكن التي تحتاج إلى قوم مأمونين. بعض المواطن لا يوضع فيها إلا مأمون، كاختيار إمام الصلاة، واختيار خطيب الجمعة، واختيار مدرس العلم الشرعي ونحو ذلك. لأن هؤلاء العادة أن الناس يثنون عليهم ويعظمونهم، فلو لم يكن عندهم يعني من الورع الذي يمنعهم عن أن ينساق مع ثناء الناس ومدح الناس ونحو ذلك لهلك وأهلك وضل وأضل. فيحتاج إلى النظر في يعني مشاريع الرواحل التي أمامه لكي يوظفها في الجوانب المختلفة، ولكي يسد بها الثغور، حتى ينشأ من قيام المربي على هذه الجوانب الثلاثة مؤسسة كاملة فيها من التكامل والتوازن، والقيام بكل شؤون الدين والدنيا والسلم والحرب والعلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية والمحلية والدولية، ما تراه في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان حول النبي صلى الله عليه وسلم رواحل كثيرون فتح بهم الدنيا وأقام بهم الدولة وقهر بهم حضارات الكافرين، وظهر في كل مجالات الحياة جوانب التميز، حتى لا ترى تأصيل يعني العلاقات السلمية والحربية والعلاقات الخارجية والداخلية، وكيف التعامل مع المنافقين في الداخل ومع الكافرين في الخارج، وكيف يعني إصلاح البيوت من الداخل، وكيف وكيف. كل هذا في الحقيقة قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق المربي الذي استطاع أن يجمع بين شتات هذه المعاني كلها في تأييد وتوفيق الرب سبحانه وتعالى. وهذه الشخصية يعني التي تقوم بهذا قليلة على مدار التاريخ، خير من قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بها الخلفاء من بعده أكمل قيام، وقام بها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خير قيام، وقام بها الأئمة الكبراء في أزمانهم، قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية خير قيام، قام بها في العصر الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما جمع بين الدعوة إلى يعني العودة إلى الشريعة والنظر في ديانة الناس وتصحيح التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق وإقامة الدين أو الناس على الدين الحق، ثم استعان بالسلطان في ذلك فقامت الدولة التي لا تزال إلى الآن منارة العلم والهدى في يعني الدنيا بما تخرجه من علماء ودعاء وكفايات في عامة التخصصات. هذا كله من الجوانب التي ينبغي أن تعنى بها الأمة، الأمة كلها لابد أن تعنى بوجود هذا المربي وضرورة وجود هذا المربي. يعني هذا يحتاج إليه في كل مكان، وقد يعني لا تقوم الأمة متمثلة في يعني جهة معينة لفقد هذا في الحقيقة في زماننا، لكن إذا فقد هذا فلا أقل من أن يسعى الناس إلى رفع هذه الراية، يسعى الناس إلى رفع راية صناعة الرواحل وكيفية ذلك، كيفية الإعداد وأهمية وجود المربي. وأما أنت فأنت يعني تحرص على أن تكون من هؤلاء الكبار الذين ينتدبون إلى نصرة الدين من هذه الأبواب طالبا للعلم صغيرا، ثم تكبر فتكبر معك همتك ويكبر معك ديانتك وإخلاصك. فإذا اتفق إلى هذا التوفيق والفتح من الله سبحانه وتعالى فعسى أن تبلغ إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يعني يجعلك بركة على أمة محمد. وهذا يعني ما نقف عنده لأجل طبيعة الوقت، ولعل الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا منا ويجعله في ميزاننا وأن يجعله لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.